الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة لسلسلة دروس شرح مدارج السالكين، وهو كتاب كما أسلفنا تربوي، وقيمته العلمية عالية، وفي كل شهر من الشهور في مبتدأ الشهر نتحدث عن منزلة من المنازل، ونختار المنزلة ونحاول ربطها بالواقع لنؤكد أن حاجة الناس في هذا العصر إلى طهارة القلب ونقاء الفؤاد وصحة المعتقد وسلامة الإيمان وقوة التعلق وعظم الرجاء بالله عز وجل عظيم، هذا يحتاجه الجميع. وهو كتاب يربط الإيمان بالسلوك ويحفز الإنسان للنهج القويم، ومنزلتنا اليوم ترتبط بهذا الشأن، إنها منزلة الهمة. والهم هو مبدأ الإرادة، والهمة منتهى الإرادة. فالإنسان إن أراد أن يحقق شيء من أهدافه، من طموحاته، من آلامه، من أحلامه، لابد أولا أن يكون صاحب همة وعزيمة. فقوة العزيمة هي الهمة، والهمة وإن كانت حديث الصدر والهم حديث الصدر، غير أن له في الإسلام معنى. إذا أهم العبد بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. والقرآن يذم الذين تخلفت هممهم وتقاعدت عزائمهم وتقاعست إراداتهم بقوله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فالقرآن يريد صياغة شخصية تبذل الجهد إلى آخره والعمل إلى منتهاه، لا تتعذر بما يحيط بها من ضعف أو استكانة. فهو يريد صياغة شخصية للمسلم، شخصية قوية ومتوازنة. ولذلك يربط بين الإرادة وبين السعي. ولكن عند أهل السلوك والتربية الإرادة أهم من السعي، فعلى حسب الإرادة، كأن الإرادة هي الطاقة التي تفجر الأعمال في الجوارح. فإن أراد، إن تكلمنا عن السعي الموجود، والله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى، حركة ضخمة جدا، كل يوم يخرج أرتال من الناس إلى أعمالهم، الزارع إلى حقله، والمدرس إلى مدرسته، والطالب إلى دور التعليم، والتاجر إلى متجره، والرئيس إلى ديوانه، وتجد الحركة ضخمة جدا، حركة عظيمة. هذه حركة لم تتولد من فراغ، وإلا الحركة التي هي من فراغ عبث. بمعنى شخص ماشي يفتح دكانه، ما الذي يجعله يقوم باكرا ليفتح المتجر؟ اللي بيخليه يمشي أول حاجة يفتح الدكان شنو؟ يرقد، يقوم الظهر يمشي الدكان؟ لا، إذا تذكر حلاوة المال وجمعه وما سوف يترتب على ذلك من المنافع والمتع في الدنيا، يعني هو لما بعد ما يلم القروش حيلقى شنو؟ حيعمل شنو؟ حيواصل الناس، حيكب الزيت، حيركب عربية كويس، حيجيب في أموات، يضرب ثقيل أو يشيل معه، ده كله بلا قروش يسوي. لما يتذكر الحاجات دي والوجاهة حيلقاها والمكان اللي في الناس ويقدموه، فضل كان عالم ولا ما كان ما عالم، بس بالشالات يقول فضل يا مولانا. المهم كل ما اشوف حاجات كلها بقول الزول لازم يلم القروش. فلما يتذكر هذه الاشياء بيتعب وبيتحرك وبيتعب. فهنالك شيء في الذهن وفي الذاكره وفي القلب يحرك الإنسان نحو تحقيق أهدافه، هو ما يترتب على المناع على المصالح من عواقب. يعني بعد ما عمل كده هيعمل شنو؟ فتجد الحركة كلها قائمة، حتى العالم العلوي والعالم السفلي. الملائكة بتعبد الله، تعبد الله لأنها تعرف ما سوف تنال من هذه العبادة من عظيم الأجر ورفعة الدرجة والقرب من الله عز وجل، وهذه متعة لا تضاهيها متعة. فلذلك يعملون المجاهدون في سبيل الله وأهل المقاومة يقاومون، لأنهم يعلمون أن هذه متاعب ومشاق، ولكن هنالك دوافع تحركهم، غير أن الحركة أساسها الدوافع، غير أن الدوافع مختلفة والمنطلقات شتى. هذا ينطلق من أجل أن يتمتع في جسده، وهذا من أجل أن يحقق رسالة، هذا من أجل أن يترك موقفا، هذا من أجل أن ينفع الأمة، هذا من أجل أن يدخل لآخرته. الدوافع شتى، لكن لا يوجد أحد يتحرك بغير دوافع، وإلا كان مخبولا ومجنونا. لو في زول بيطلع من البيت ما عارف يعمل شنو، يمشي يقوم ويجي راجع، ده ما نصيح. بيطلع من الصباح لبس عنده أشياء محددة لحديدة، هذه الأشياء ممكن يتقاعد عنها، لكن العواقب والنظر إلى المآلات فيها وتلمح النهايات، كم يقول ربي لما نعمل كده حيحصل كده، لما نعمل كده حيحصل كده، بعد ذلك نتحرك. لكن لا يمكن يقول كده نتحرك ساكت، هذا لا يعقل ولا يكون. فلذلك الهمة هي أساس الحركة، فالعالم كله همة وحركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن الأسماء، قال أصدقها حارث وهمام. الحارث كثير الحركة، أفرأيتم ما تحرثون؟ الزراعة والحركة تسمى حرث. طيب حارث معناه متحرك، وهمام معناه صاحب همة وصاحب هدف. فالهمة قال ابن القيم فعلة فعلة أو على وزن فعلة، والغرض منها مبدأ الحركة ونهاية العزيمة، ويعرفها بتعلق القلب الدائم بالحق صدقا وإخلاصا وتعلقا محضا. تعلق القلب بمحبوبه ومقصوده هو الذي يدفع الإنسان إلى بذل الكثير، فأساس كل خير الهمة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الناس همة قيمة المرء ما يحسنه، قيمة المرء ما يحسنه، قال والصواب قيمة المرء ما يطلبه. بمعنى قيمة المرء ما يحسنه، لا تجعل المرء قيمة، يقول كنت تنجد في حاجة فارغة لكن تنجدها حسب ما قلتنا ترغونا ذلك، ما بنجد نقولنا ذلك. هل يحسن غيره؟ ما يحسن غيره؟ هل عندهم قيمة؟ هنا واحد يلحن، واحد يسوي ويجيب الاستوديو والعربات تنبر، ياخذ من الكلام الفارغ. قال لك واحد من الفنانين حفلته ب5 مليون، كثير خلاص. قالوا لي يا اخي الحكايه دي كثيره. قال لهم يا اخي لمن استطاع اليه سبيلا، انا زي حج من استطاع اليه سبيلا، زول ما غنى ما يجي من ذاته. قال له ما بقني له، الكلام ده موجود. فقيمه المرء ما يحسنه كلام ميت، قيمه المرء ما يطلبه. ماذا طلبت؟ ماذا تروم؟ إلى أي شيء تسعى؟ من أراد الآخرة، شوف الإرادة في الأول، وسعى لها سعيها. يعني ابن القيم يقول قبل الفعل الشعور، يعني بمعنى أنت جالس تعمل أي حاجة، قبل أول حاجة بتكون خدت فكرة أولية عن الشيء حتى بتعمله. يعني مثلا جاءت يعني خبر لازم تسافر اي منطقه من المناطق، بتعمل شنو؟ بتفكر انت تسافر كيف، بتحدد مواعيد قبل ما تعمل اي اجراءات، بتلم قروشك، بتلف السوق الشعبي، بتحجز، بعد ذلك بتوجه تسافر. ايه يعني؟ او طيب اقلها ان تقرر تسافر او لا تسافر. ان قررت هذا القرار سوف تنبني عليه فعال، وسوف يتولد منه السعي. ولذلك الشعور بالشيء قبل فعل الشيء، وهذا صحيح. كل إنسان الحركة الضخمة الموجودة، لكن قيمة المرء ما يطلبه. العالم الآن مليء بالشخوص والذوات، كل يوم يولد آلاف وملايين ويموت آخرون كل يوم. الحركة مستمرة، حركة العالم مستمرة، لكن في هؤلاء الشخوص جميعا والذوات كلها لا يستوقفك منهم إلا فد صاحب مبدأ ورسالة له أثر جميل أو ترك في الحياة موقف النبيل، أما غير ذلك لا يستوقفه. كل جو الناس يموتوا وناس يولدوا، لكن من علو الهمة أن بعض الناس حتى إذا مات ظل في الناس موجودا بأثره كأنه حي. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: أموات تحيا القلوب بذكرهم، وأحياء تموت القلوب لرؤياهم. في ناس تشوفهم قلبك ده يموت، وفي ناس تسمع كلمة ساكت بس يجيبوا اسمه مالك بن أنس قلبك يحيا، أحمد بن حنبل قلبك يخفق، الشافعي فؤادك يستبشر، أبو حنيفة النعمان قلبك يضطرب ويتحرك. أما الأنبياء فحدث عنهم ولا حرج. في هذا الباب تحيا القلوب بذكرهم وبسيرهم. وأما الصحابة فهم فوق التابعين وفوق الأئمة الأربعة، أموات تحيا القلوب بذكرهم وأحياء تموت القلوب برؤياهم، لأنه لا يعيش في الحياة لهدف. فلذلك الحديث عن الهمة، ابن القيم يقرر مسألة مهمة، يقول: أن المؤمن في سفر دائم بقلبه إلى الله، سفره دائم بقلبه إلى الله، يتنقل في المنازل، ولكن هذا التنقل يحتاج إلى محرك وإلى دوافع تحركه نحو المقاصد ونحو المرامي. أخواننا الموسم موسم الحج، إذا أقول لهم كلام نقي في الحج، حتى أنتم كلكم حاجين، الناس قاعدين دي في ناس طبعا شايفهم طلاب، طلاب دي ما عندهم طريقة، يعني في طلاب أنا بعرفهم ما أظن يكون حاجين، ودائما ما أظن يكون كلكم حاجين. أم أيمن الهروية، وهي ليست أم أيمن الحبشية التي كانت حاضنة للرسول صلى الله عليه وسلم، هي أم أيمن الهروية، وكانت تسكن مصر، إذا خرج الحجاج تبكي لأنها انقطعت، وتبكي وتقول: ومنقطعات وحسرتاه، لكنها تستدرك وتقول: هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ ابن القيم يقول: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه عن القربان، فلذا تراه محرما أبدا. مش فلا تحرم في أشهر الحج، انت خليك محرم طوالي باجتناب الحرام، فلذا تراه محرما أبدا، وموضع حله منه جوا قلبه، وليس بداني يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قراني، فيظل بالجمرات يرمي قلبه، مش بالمحفة، فيظل بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان. والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، وحدت بهم همم، وحدت بهم همم لهم عزائم نحو المنازل أول الأزمان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكسلان، لأن هذه حركة عجيبة خلاص، وقد رأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان. ده حج من نوع ثاني. العزائم والهمم إذا ارتبطت بالشيء هي التي تحقق هذه المسألة. ولذلك لو سألنا أنفسنا سؤالا، لماذا يموت المجاهد في سبيل الله شهيدا؟ هو تضاءلت الدنيا في نظره في ساعة إيمان. دي خلاصة المسألة المناسبة، الشهادة خلاصتها تضاءلت الدنيا في نظره في لحظة إيمان، ولذلك رأى الجنة أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فسهلت ويسرت ورخصت روحه في سبيل ذلك في ساعة إيمان. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن المؤمن في حال سفره بقلبه إلى الله عنده عبارة لطيفة جدا، يقول طائر لا سائر، طائر لا سائر، يعني حتى إذا قطع المسافات بمقامات الإيمان، تكون المسافة بينك وبين الله صدقك وإخلاصك، ما فكر بكده، وقربك من الله ليس على حسب العمل فقط إنما على حسب الإخلاص والصدق في العمل. ولذلك قطع المسافة بين القلب وبين الحق إنما تكون على حسب الصدق والإخلاص، فهو طائر لا شنو لا سائر. ابن القيم يقرر مسألة مهمة جدا في قضية الهمة، يقول الأرواح في الأشباح. إخواننا الناس الحايمين دول كلهم هياكل عظمية، أشباح أجيزه شبح، الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، طير في برجه، هذا الطير تتنوع دوافع تربيته، يعني الناس يربوا الطيور ليه؟ فهل بيجيبوا طيور سمحة كده وريشها ملون وشكلها جميل بيخطها في شنو؟ في أكفاق بس عشان يعايلوا ليها، بس بالصباح يقوم يعايل ليها وبالنهار يعايل ليها وبالليل يعايل ليها. وفي نوع بيجيب قروش، في نوع بيربوه عشان يجيب شنو؟ قروش. وفي سبيله ما شاء الله يجيبوا عبال وعلف وفقاسات ويلقطوا البيض ويبيعوا الهناي واعلانات في التلفزيون، شغل ثقيل. ده في طيور، في بعض انواع الطيور. قال الارواح في الاشباح كالابراج في الاطيار، وما هيئ للسباق من الطيور ليس كما اعد للاستفراخ. في طيور عشان تفرخ كويس، وشوف سبحان الله يا اخواننا، احيانا لما نكون في ترف في بعض مناطق العالم الاسلامي بيحصل شنو؟ بيحصل انه ربنا سخر الانعام، شنو سخر لنا؟ صح ولا ما صح؟ ألم تر أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الآن في بعض المناطق بتلقى البشر مسخرين الأنعام، يعني واحد عنده ناقة، الناقة دي يقول لي بمبلغ وقدره بيجيب لها شنو؟ بيجيب لها راعي من السودان فيزا وتأشيرة وتذاكر سفر، ويأكلوها ويشربوها. في مجموعة من البشر شغالين بصدر شنو؟ بصدر الناقة. قال لك بيأكلوا أكل عسى النحل والتمر، ويخطوا ليها السمن في نخلاتها، قال لك عشان تجي الأولى كويس. هنا بعد ما نحن كنا مسخرين للأنعام، بعد ما كان عم مسخرين، احنا قلنا شنو؟ مسخر الأنعام. وهذا معنى عجيب جدا من المعاني، أنا ما لقاني، يعني الأنعام مسخر لنا الشيء ده أنا مقتنع به، لكن إحنا نسخر للأنعام الشيء ده أنا مقتنع به أكثر. ويا أخي في ناجة قال بأجيب لها طيارة، هذا شو؟ والحجاج ممكن يقلبوا في مطار الملك عبد العزيز 3 يوم مع السودانية، هذا شو؟ وناجة الطيارة كاملة يا أخي يقوم ويكبوا لها الوقود بتاعها وطيارين بدأت أن يقول الناقة دي مكان لمكان لديك تحطوا شو نخبرني في شنو في شنو. فلذلك أقول أيها الأحبة الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج وما أعد للسباق ليس كما هيئ للاستفراخ. ولذلك ينبغي هذه مقدمة عن أهمية الهمة وأن قضية الهمة قضية أساسية في أنها الباعث للحركة. الهمة العليا يراها الهروي اللي هو صاحب المنازل وشرح ابن القيم أن الهمة العليا أن ترتبط بالباقي وأن لا تتعلق بالفاني. ارتباطك بالباقي الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى إن الدار الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الكاملة الحقيقية لو كانوا يعلمون. إذن ترتبط الهمة بالباقي هذا التعلق الحقيقي ولا ترتبط بالفاني. ابن القيم أتى بكلام لطيف تعليقا على هذا الكلام يقول شيء عجيب. يقول أصحاب الهمم العالية يستنكفون عن سفاسف الأمور والدنايا. دي نقطة أساسية يعني عنده همة عالية يستنكف يعني يتعالى يترفع عن الشيء الذي لا يليق به. يقول رحمه الله عن ذلك وأتى بأبيات النعمان ابن منذر ابن ماء السماء المتجردة زوجه لما كشفت وجهه فامتدحه النابغة الذبياني قال إذا لم أترك الماء اتقاء بالألف بتاعت صاحب الهمة العالية إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. معناه قال الدنيا ذكر ابن القيم طعام جميل لكن كثير الذباب والدنيا مورد لكن يشرب منها الكافر والمجرم والمؤمن والتقي صح ولا ما صح؟ عشان كده قال المؤمن يستنكف عن الدنيا لكثرة الشركاء وتجتنب الأسود ورود ماء الماء هي الدنيا إذا كان الكلاب يلغن شنو فيه والكلاب منه السفل من الخلق اليهود والملاحدة والمجرمين حتى عندهم قروش أكثر من قروشنا. فإذا جاء وعد الآخرة فمرضنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. هم الآن أكثر نفيرة وأكثر أموالا وأكثر نفيرة يعني أكثر إعلاما. تعرف الآن اليهود هم المسيطرين على العالم بعدين ما تقول السودان ليس قروش ما تقول ليس قروش. أول حاجة دلت أكبر ثلاثة أغنياء في أمريكا على رأس قائمة الأغنياء في أمريكا ثرواتهم تساوي ثروات إفريقيا حكاما ومحكومين. يعني الثلاثة التجار الكبار في أمريكا يجمعوا تجار مصر وتجار السودان المدلين المدل كلهم وتجار نيجيريا وحكومة نيجيريا حكومة السودان وجون قرن والعملة الجديدة والبنك المركزي والبنوك في العالم الإفريقي دي كلها إلى النمو دي عربات الحايمة ودفارات ورقشات وعمارات جليت القروش اللي عند الناس دي كلها حكومة وشعبا. ثلاثة تجار في أمريكا بصابون كلهم من حيث القروش رجل يا أخي أنت جاي في قروش والله هنا الناس عملنا قروش لكن ما في قروش يعني حتى الدنيا دي أنت ما أحسن دول فيها في ناس مجرمين وسفلة أحسن منك في الدنيا. كده قال وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. فالهمة العالية هي التي تدور وتتعلق وترتبط بالله أولا وبالدار الآخرة ثانيا. ومن تعلقت همته بالله هذه همة عالية. وشوف يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنوي الخير تعطه. هي بداية الهمة، يعني أنت كل ما تعمل أي حاجة انتوي أن تكون رجلا فاضلا، انتوي أن تفعل الخير سوف تعطى هذا الخير. يعني أسس لهذه المسألة ولهذه المعاني في قلبك وفي فؤادك. طيب، همم الناس تختلف. وأود أن أتحدث حديث يرتبط بالواقع وبحركة الشباب بالذات أفكارا ومفاهيم وأهدافا وقيم ومثل. أولا ينبغي أن نؤسس لقاعدة مهمة، أن الناس قد يستووا في الإيمان وقد يستووا في العمل، ولكن التفوق بالهمم. الهمم هو الذي يجعل بعض الناس أحسن وأكثر من بعض، بل حدث القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه همة وعزيمة، هذه الهمة والعزيمة دونها منقصات من بعض المفاهيم الخاطئة في المجتمع. يقول لك الخواف رب عياله، ده وزور الهمة ما بيتلاقوا أصلا. ده تكون زور عندك همة عالية وبجيد ذاك رب عيالك ما تبشي الاثنين سوا. يقول لك الخواف شنو؟ الخواف رب شنو؟ عياله. هذا الكلام أين موقعه من الشرع الذي يريد من الناس أن تكون مطالبهم عالية؟ في البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. دائما يوريك إن فتة تكون إنسان دائما همة تكون عالية، يعني حتى لو تسأل الله ما تقول له أي حاجة في الجنة، ما تقول كده. الزول قد يشوف نفسه ما شبه الفردوس، لكن قال لك برضو أنت أسأل. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. وهذا ممكن، ممكن يكون وسط الجنة وأعلاها، وسط وأعلى، ما عن يمين الفردوس وعن شماله، أو ما عن أو ما على جنبات الفردوس تحيط به وهي أقل في الرتبة والفردوس أعلاها وفي وسطها. وهذا ممكن، فهو أوسط الجنة وأعلاها وفوقها وسقفها عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة في البخاري. فمعناه إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وفي رواية الطبراني الفردوس الأعلى. في البخاري لا توجد لفظة الأعلى، إنما هي عند الطبراني في معجمه رحمه الله تعالى. إذن حتى إذا طلبت اطلب المعالي. أما الخواف رب عياله ستظل تربي عيالك، ولكن لن يكون لك قيمة ولا أثر في الحياة من حولك. بتربي عيالك وقلبي في بيتك، لكن ما تدخل في الشؤون الثانية، ما بتقدر لأنك خواف. أبو سعيد الواسطي، أحمد بن داود الواسطي أبو سعيد، قال: أتيت الإمام أحمد وهو في حبسه في فتنة خلق القرآن وقد قيد بالقيود، فأتيت أهون عليه وأريد منه أن يهون على نفسه. قلت له: يا إمام أنت معذور ولك عيال، أنت زول ربنا عذرك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مع أن الإمام أحمد لما أجاب يحيى بن معين بفتنة خلق القرآن لينجو من بطش الحاكم، وأبى الإمام أحمد حتى جلد ومحنته طويلة، لما جاءه يحيى يسلم عليه في البيت أبى أن يرد عليه السلام. جاءه يحيى قال: السلام عليك يا إمام. أبى يرد عليه وأشاح بوجهه، فأتاه عن يمينه قال: السلام عليك يا إمام، وأشاح بوجهه أبى يرد عليه. فخرج يحيى مغضبا يقول: عمار بن ياسر. معناه شنو؟ قل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزل في عمار. قال: فقال الإمام أحمد: عمار عمار عرض إلى القتل فأجاب وأنتم أجبتم بالتهديد، بس قال لكم بنسلكم طوالي، قلت له خلاص معلش الدارين ومديك له، قال لك حنسلك، لكن عمار دخل دار قتله معناه ما كان تجيبه. لذلك لما قال له أبو سعيد أحمد بن داود الواسطي قال له أنت معذور ولك عيال، قال فرمقني بنظره، قال كان مدنقر ومربطينه، قال رفع رأسه ونظر إليه ما قال كلام كثير، قال والله ده أبو سعيد لكأنما أحسست أنه احتقرني، بس عيل له قال عيل له عيل قال عيلة النزول ده حتى قدها مصر. قال له إن كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحته، لو ده فهمك ما بيجيك أول، والله لا تسأل زول ولا بتزول بغلط عليك، لكن ده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويكون لك أثر ووضع في المجتمع وقيمة وتأثير في من حولك وإمام مقتدى بك، لن تكون هكذا، إذا كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد استرحتك. قال ده فهمك ما بيجيك عوجة، بتاكل كويس وبتشرب كويس وبيجيك عوجة، لكنها قيمة المرء أن يعيش في حياته ليأكل ويشرب، أم أن قيمته أن يحيا في الحياة من أجل أن يكون له دور وأن يكون له أثر وأن يكون صاحب رسالة وهدف؟ فإياك أن تعيش في الحياة بغير هدف ولا رسالة، وإلا فإنك سوف تكون رقم صفر، ما عندك أي معنى، صفر، أنت صفر في الدنيا، سوف تعيش في دنياك صفر. طيب ما المطلوب في هذه المسألة؟ المطلوب ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب، ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب. ما معنى هذا الكلام؟ ده في الهمة، ابتلاء المناقب ده تعمل لنفسك شرف وأسرة وبيت ومكانة، ده تكون شيء مرموق. تخيل في أي مجال، أنت طبيب في بداية الطب، ده تكون دكتور كبير ياخذك كبيرة والناس يجيكوا بالصف والحجز بالأسبوع، هذه تحتاج إلى ضريبة معينة تقرأ بطريقة معينة وتتاج امتحانات معينة وتساعد، لكن ما ممكن تنوم وتقول أنا أكبر دكتور مشهور الناس كله يجي يتعالج عندي، الناس ما حيجوا قروش ولا أي زول إلا ده دكتور جدير، عشان تبقى جدير وذا قيمة لابد من احتمال المتاعب، يعني ابتلاء المناقب عشان تجبى اسم في أي مجال. أخواننا في تاجر بنوم التجار اللي يقولون دين بقيت لهم موابة سهلة لهم موابة تعب والشقع وبيسهروا ويعملوا عشان لهم القروش، لكن لو كان بنوم ما كان لهم القروش في أي مجال. لو أردت أن تكون مرموقا وأن تكون في المجال مقداما لابد من احتمال المتاعب، وكذلك في الشرع، فهل تظن أنه يمكن أن تحصل جنة بغير متاعب؟ والجنة حفت بالمكاره، أصلا بالمكاره معناها في متاعب، والنار حفت بالشهوات أصلا. ابتلاء المناقب باحتمال المتاعب هذه قاعدة أساسية، تقابلها تتعنى بقدر ما تتمنى، تتعنى بقدر ما تتمنى، يعني على حسب هدفك جسمك بتعب، صح ولا ما صح؟ إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها شنو؟ الأجسام. ابن الجوزي خطير عنده كلام في صيد الخاطر إخواننا من باب الناس، يعني إنه ينتفعوا، أنا كتاب صيد الخاطر ده يعني أعوذ بالله من أنا عشان الناس أوريك إنه ممكن يستفيد، يعني إيه اللي أنت تقول ما تستفيد؟ إذا السلف يعني موجود كتاب صيد الخاطر اطلعت عليه وفقت في الاطلاع عليه، لكن بطريقة عجيبة جدا، يوميا وقت الشاي أشرف على بلوطه صح؟ بكوركو تلقى شوف على ديني وكبلي والكباية اندفقت وكسر الكباية والديني وأنا داير بلوطه، فشوف على بيكونوا قاعدين وأنا بشرب في الشاي وبخلي المرة تقرأ، أولاد يرمي صيد الخاطر كل يوم تقرأ ثلاثة أشياء محددة من صيد الخاطر، أنا أقول لأي عيد المذكبي أركان ده عيدنا الأول، انتهيت من كتاب صيد الخاطر كده اعتبرت الفكرة قريته من أوله إلى آخره. لما يعجبني فيه كلام بشيل القلم بأشرف فيه بخط الكلام بين قوسين بكتب بره في الهامش وده سهل جدا. يعني بدل ما تعديه كلها سلاب شاي ولجيمات وبسكويت كويس وقرقوش جبسة خاطر ده وقت خلي ذول يقرأ ليه انت بلاك أقرأ مع الشاي يعني بكون في أنا مش ضربه في الشاي ما بتعطله والقرأة شغالة فيه ما فيش انت بتستفيد. ففي صدق خاطر ده كلام خطير جدا. قال لو كانت النبوة تنال بالمكاسب لعددت من قصر في تحصيلها مقصر. النبوة دي قال لو كان بالجهد أي زول ما بقى نبي قال أنا كنت بشوفه ما عنده معنى. لكن النبوة بشنو؟ بالاختيار والاستفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن شنو؟ ومن الناس. فابن الجوزي في سيد الخاطر يقول لو كانت النبوة تنال بالمكاسب لعددت المقصر عنها في جملة المقصرين. لكن ما يعني يوري انه لا يقف الانسان على حد ما يطلب. واسوأ شيء ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني انت ممكن تعمل تبذل المجهود الى الاخر كون تبذل شيء بسيط وتقنع به وترضى به هذا اشكال. لذلك من الاشكالات بتاعت الهمم الرضا عن الواقع والرضا عن النفس. الواحد يقول انا ماله انا ما كويس حاسه حالي كويس جدا احسن من ناس كتار ما بتمشي لقدام حتكون على حالتك دي طالما انت عايش ما حتمشي لقدام. الرضا عن النفس وعن الواقع لا ترضى بنفسك عن بواقعك. لماذا؟ لو اخذنا بشيء يشعل الهمه قال وقل رب زدني شنو علما. انتهى الكلام. يعني ما تقول انا خلاص انا تعلمت ثاني ما تقول وقل رب زدني علما هذا يجعلك تتحرك وتعلو وتسمو لتتحرك نحو المطالب العليه. فلا بد من ان نقرر هذه المساله تتعنى بقدر ما تتمنى. يعني لو انت قلت انا داير اكبر حاجه كبيره تمنيت صح حتتعب. ولو دار حاجة صغيرة شنو ما حتتعب. إذا كان هذا هو عقلك يا أبا سعيد فقد شنو فقد استرحت حترتاح. داير الراحة أبعد من الأهداف الكبرى. لو دار ترتاح في الدنيا ارتاح ما بزول بيسألك. لكن ما تقول أنا داير كده ولا داير كده ولا داير كده ما تدور حاجة. أشياء بسيطة اقنع بها. هذه قاعدة أساسية من قواعد الهمة. طيب من أهم المسائل تعويل النفس على ارتياد معالي الأمور. دائما ترتاد معالي الأمور دائما. يعني ما 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 ترضي نفسك بدون ودائما تطلع وتمنى الشيء الأعلى. قلنا الفردوس شنو الأعلى؟ رضا الرحمن الجنة. قال عمر بن عبد العزيز لدكين أو لأبي دكين وكان ملازمه قال له يا دكين لقد تاقت نفسي إلى الإمارة لا اتمنيت أجب أمير فلما حصلتها تاقت إلى الخلافة. بقى أمير في الأول بقى أمير في منطقة يعني أهله من بني أمية. قال اتمنى بينه وبين نفسه أن يكون خليفة. قال فلما صرت خليفة تاقت نفسي بعد ذلك إلى الجنة. لكن لحد ما بقي خليفة ما كان زاهد. لما بقي خليفة قال ثاني شو ثاني بعدنا؟ قال يا دكين إن لي نفسا تواقة. تواقة نفسي تواقة معناها شنو؟ مش رائبة متطلعة متسامية ترجو المعالي وترتاد القمم. وذلك يحتاج إلى عالي الهمم. إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما حصلتها. إخوان تاني يقول شنو زود أمير يقول شنو إلا خليفة المسلمين. قال فلما حصلتها صار بقى خليفة المسلمين. تاني فيش نفهمه وريني تاني يقول شنو خليفة المسلمين تاني يقول شنو ها وان يحيب شنو يعني تاني وريني محافظ رئيس محلية. ولله يقول شو ثاني شو ثاني شو ثاني؟ قال فتاقت نفسي إلى الجنة. لذلك قال جلس في ظل الكعبة مصعب بن عمير، مصعب بن زبير، وعروة بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، جلسوا جميعا. فقال مصعب تمنوا، اتمنوا أي زور اتمنى؟ قالوا ابدأ أنت، أنت اللي قلت ابدأ أنت. قال أمنيتي ملك اليمن، أن أكون ملكا على شنو؟ على اليمن، والتزوج بسكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، الزوجين الاثنين سوا. خطير ده مصعب. فكان له ما أراد، خير خلاص قد تحري قدام ولازم حجيقة، ده زول همة وعنده همة إخوانا برضو. فتطلع لذلك وناله، ونال ذلك، اتزوج هذه فأصدقها 500,000، وتزوج هذه وأصدقها 500,000، وصار ملكا على اليمن أو حاكما واليا على اليمن في عهد عبد الملك. قال عروة أمنيتي الفقه في الدين، وأن أكون محدثا يروى عني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث الرسول يقول حدثنا عروة. فكان ما أراد. وقال عبد الملك وكان شابا يافعا أمنية الخلافة، لن أكون خليفة ذلك، وصار خليفة. وسكت ابن عمر، فلما سألوه قال أمنية الجنة، أمنيتي الجنة. وفاقهم، وذلك فقه الصحابة يريك الفرق بين الصحابة وبين غيرهم في فقههم وبصيرتهم النافذة، قال أمنية الجنة، كل الذين كانوا معه تحققت أمانيهم، وبقيت أمنيته عبد الله بن عمر، وإن شاء الله هو من أهل الجنة. ونرجو أن يكون قد نال ما تمنى. لذلك حتى المؤمن لا يظن بأمنية صالحة. وهنا لا بد أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا في الهمم، منظومة القيم العليا. إخواننا الإنسان يعيش في دنيا لأهداف، يعني أي واحد فينا قاعد إخواننا من غش رقبتنا، ما بزول يقول أنا دا عايش بزول آخر بس يقول، ما بزول يقول كلام ذا. نحن دارين عندنا أهدافنا. هل إنك إذا كنت شاب كونك تتزوج هل هذا هدف؟ أي زول ما متزوج الآن في القاعدين ذا هل من أهدافه إني أتزوج؟ ها؟ ده هدف موجود. أن ما عنده قروش لا يبقى عنده قروش، ولا عنده دار يزيد، أن ما عنده عربية دار يدفع، اللي اشترى عربية بالأقساط دار يتم الأقساط لما دار يتمها. الآن الشيء في رأسه إنه يتم شنو؟ يتم الأقساط بالعربية دي. كلنا عندنا أهداف، وهذه ليست حرام يا أخوان. الأهداف اللي ذكرتها دي كلها، واحد دار يقرأ ويحدث ويناس شهادة عليا، ما الذي يضيره شرعا؟ هذه كل أهداف موجودة. لكن أهم شيء في الهمم أن تربط الأهداف الصغرى بمنظومة القيم العليا. لماذا تريد أن تتزوج؟ لأعف نفسي، هذا هدف عالي، لأعف نفسي ولأحسن مسلمة مثلي ولأسس أسرة مسلمة ولأنجب أبناء صالحين وربيهم على القيم وعلى الإسلام وهكذا. هذه مسألة من 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 الأهداف المباحة ارتبطت بالمنظومة القيم العليا في الإسلام، ارتبطت بالآخرة. أنا أريد أن أمتلك مال لأعف نفسي من سؤال الناس، واليد العليا خير من اليد شنو؟ السفلى. وأريد أن أتصدق به وأن أنال به أهل أبواب الخير. ذهب أهل الدستور بالأجور، هذه جمع المال لكل الناس عادي هدف، ولكن ربط ذلك بالقيم العليا في الإسلام، هذا هو الصواب. وهذا باب واسع، تريد أن تنال شهادة من خلال جاهي ومكانتي أخدم الدين، فلو قلت كلمة لكانت نافذة، ولو أني قلت مشروعا لكان ناجحا، لأنه صار لي في المجتمع اسم مرموق، أنا طبيب كبير أو دكتور كبير أو بروف في جامعة. أما أن يكون هذا مجرد حياة يعيش بها الإنسان، هنا تنبت فالأهداف الصغرى عن المنظومة العليا. يعني ما تنتظم معها بيكون براو ذلك بدكتور ذلك بدكتور ويبقى عنده مكانه في النهاية يركب عربية أو يكون في جامعة وينتهي الكلام وعنده شهادة يقوله بروف فلان ودكتور فلان بس. لكن لا يمكن أن يستغل هذا الباب لخدمة الدين، وابتداء لم ينوي هذه المسألة، وبعد أن حصل لم يسخرها لخدمة الدين والشرع لدين الله عز وجل. كل شخص يقول الله أنا دا أكبر وزير أمنية، أتكبر وزير ليه يا إخواننا؟ مش المشكلة أن تكبر وزير، السؤال ليه لماذا؟ والله أنا دا أصلح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأستغل الوزارة لخدمة المسلمين ولخدمة عامة الناس وكذا، فترتبط دوما بمنظومة الأهداف العليا. وهذا فيه يؤسفني أن أقول خلل كبير جدا في العالم الإسلامي، وده إشكال اللي هو الفصام، الفصام النكد بين التصورات وبين الممارسات. ليه؟ لأنه ما في ارتباط، ما في وصل بين الممارسات وبين القناعات. أنا مسلم، مسلم ينبغي أن أخدم الدين من كل موقع وفي كل ثغر من الثغور، وهذه مسألة من المسائل الأساسية جدا. طيب ما هي مجالات الهمة؟ مجالات الهمة أولها في طلب العلم وتحصيله. أصلا النفس تحتاج إلى همة لأن من طبيعتها الدعة والراحة والخمول والكسل والسكون، فأنت لا تحتاج أن توصي شخص بأن يكثر من النوم، لكن تحتاج إلى إيصائه بأن يتحرك في سبيل تحصيل معاش أو قوت أو مذاكرة أو كذا. ابن الجوزي في سرد الخاطري يشبه ذلك بالماء المتدفق، قال الماء إذا تدفق من علم لا يحتاج إلى من يدفعه، والبشر إذا احتاج إلى الراحة والدعة والسكون لا يحتاج إلى من يوصيه، لأنه جار على مقتضى الطبيعة أو مع مقتضى الطبيعة. الطبيعة إنه الشيء من فوق بينزل، وكذلك هذا جاري مع مقتضى الطبيعة. أما رفع الماء من علم من أسفل إلى أعلى هذا يحتاج إلى جهد، ورفع الإنسان مثلا الإنسان بيكون نايم يقول له الصلاة خير من النوم، عشان يقوم يصلي لا يستعد ينوم ما يقوم يصلي، دي كويسة جدا معه. ليه؟ لأنه طبيعة النفس البشرية هي مأخوذة من الأرض، والأرض فيها من السكون والخمول والدعة والراحة والميل إلى عدم المشاق والمتاعب وكذا. يقول لك الباب اللي بيجيب الريح شنو؟ سد واستريح أفرع المشاكل. دي الناس الخواف رب شنو؟ دي كويسة جدا معه. لكن الخروج من مألوف النفس ومن طبعها هذا فيه صعوبة، ولذلك طلب العلم وتحصيله ليس هو المعتاد عند الناس، إنما هذا يحتاج إلى جهد كبير. يا إخوان شوفوا السابقين نالوا العلم بالتعب والمشقة. النووي رحمه الله قال عن نفسه قال عامان في بداية الطلب لم يذق جنبي نوما ولا راحة. أول حاجة السنتين الأوائل دي قال ما رقد أصلا. قال بدر بن جماعة دخلت عليه فلم أجد مكانا أجلس فيه حتى وضع الكتب بعضها فوق بعض فوجدت مكانا جلست فيه. قال مش زار الإمام النووي ما لقى محل جنب، قاعد وسط الكتب شال كتب خدتها فوق بعض في محل فتح قاعد في المحل دي. والسيوطي ولد في المكتبة وكان يلقب بابن الكتب لأن والده كان يتحرك داخل المكتبة ويقرأ، وكانت أم السيوطي لزوجه كانت به حبلى فكانت تساعده في بعض المراجع، يقول كتاب فلان تأتي به الكتاب الكذا تأتي به فأجاءها المخاض وهي في المكتبة فأزاحت الكتب وولدت السيوطي. العلم يحتاج إلى جهد كبير. أصلا لك تصور أيها الأحبة أنك يمكن أن تصير عالما بالنوم. لا ينال العلم براحة الجسد. أبو الحسن اللؤلؤي قال 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب في صدري. 40 سنة ما حصل ينوم إلا الكتاب في صدره، وما حصل ينوم إلا الكتاب في صدره. يقرأ ويجتهد. الاطلاع والقراءة تحتاج إلى جلد. يعني أنت عشان تقرأ وتفهم وتعمل صعب جدا. القراءة والاطلاع وبذلك تحقيق السؤدد ونيل المناقب وابتناؤها يحتاج إلى تعب كما أسلفنا من ذي قبل. لذلك شوف في هذه المتاعب الزمخشري على عقيدته المنحرفة، فقد كان على الاعتزال، كان معتزليا، يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة يعني فقية أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها، صوت القلم في الورقة، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقل الفتاة لدفها الدربكة، نقلي لألقي الرمل عن أوراقي. لما يجي ينظف في المكتبة يجحل الغبار من الكتب والأوراق بتاعته. أباث سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاق. قال انت نايم وانا مساهر ما تحصلني. اخواننا حس الخواجات دي، الخواجات هم اصلا اسباب. في ناس بيألفوا كتب ومراجع في الطب وفي كده وفي الهندسه، بيجيبوها لنا ومراجع في الاقتصاد ومراجع وين، كاتبين خواجات. وناس بيصنعوا وناس بيبتكروا ويخترعوا. ديل ما ناس هوس ولا بارات ولا مخدرات. تخيل زول عالم في الذرة في أمريكا ولا في لندن بتاع بارات، يعني ده كلها حفلات ورقص. هو كان يمشي الحفلات والرقص بيكون يعني بيعمل الشغل بيعمله ده. يعني الإنسان يكون جاد في أي مجال لابد شنو يتفرغ لهذا، شنو لهذا المجال، لا يزاحم بالملاحي. كنت تخيل زول عالم في الاقتصاد وبيخطط، تلقى ممكن يكون بسكر، لكن بسكر وين؟ ها؟ في بيته محل ما بيقرا ويطلع، لكن ممكن تلقى يكون حايم بتاع مخدرات وبتاع اجناد خوص. لا ممكن، لا الهنا لا الهناك، لا تهوس لا الهنا لا الهناك، ما بينفع ذي اكلمك. ده الكافر ذاك على قد الحاجه، ترى قد الحاجه البشريه، لكن بتاع الهوس ذاك ما قدم اي حاجه. وزولنا ده هنا ده عدى كل حفلات ورقيص وقال الحياة كده، ده أصله لا يمكن يبقى عالم ولا بيبقى زول فاهم ولا بيبقى عنده أي فايدة، بس عدى كلها يكون تلقى طيش يجي طيش، بس كده يمشي يسرب المخدرات ويمشي يعمل الكلام الفارغ ده تلقى طيش. لكن في زول ناجح بضيع زمنه، زول ناجح بضيع زمنه، بضيع الأوقات الذي يعني هؤلاء هم الفاشلون. زول فاشل في حياته عشان كده يمشي عدى كل الحراس، لكن زول جاد حتى لو ما ملتزم ولا مستقيم ولا بيصلي في الجامع، لكن تلقاه مهتم بزمنه شديد ومدي زمنه كله للاكاديميات عشان يبرع في هذا المجال. يعني لن تجد بارعا في مجال تجده يضيع اوقاته سدى فيما لا ينفع ولا يفيد. وهكذا كان السلف جندوا اوقاتهم للعلم النافع. يحيى بن ابي كثير، هذه القصة أوردها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، في مقدمة أول ما تفتح في مسلم بتجد شنو شيخه، شيخ مسلم يحيى بن أبي كثير قال خرجنا لطلب العلم إلى مصر، مشى مصر، قال وفي وذات يوم مرض الشيخ اللي يمشي يأخذ منه العلم مرض، قال فرجعنا ودخلنا السوق. أول مرة يخش السوق جو مصر زمن ما خشوا السوق كاسوا. يعني فرق زول يمشي مصر يشوف عشان يمشي يتعلم بس يكفل نفسه، وزول يمشي مصر يتعلم يمشي جنينة الحيوانات ويمشي ما عارف يقول لك النيل والإغرامات. يا زول انت مش تحمشن، انت مش انت تعمل الشغلة دي. ده زول قافل نفسه قال خشوا السوق لاشتهائنا سمكا، فاشترينا سمك ورجعنا الى البيت فانكببنا على المقابلة بين النسخ ده شنو ده غلط ده صح والكتابة. قال بقيت السمكة في بيتنا ثلاثة ايام مية لم نأكلها، ما في وقت للجدوى عشان نشوف السمكة دي في النار ولا ما عندوك. ثم قال متدركا لا ينال العلم براحة الجسد. كلمة بين بها الإمام مسلم صحيحه لا ينال العلم براحة الجسد. فأولى مجالات الهمة طلب العلم وتحصيله لا بد من ذلك. ثانيا العبادة تحت والاستقامة تحتاج إلى همة عالية وإلى جلد. كيف برجل عبد الله بن عون يقول عنه طلابه أحد طلابه يقول عنه ولقد صحبت ابن عون 12 سنة أقسم بالله أن الملائكة لم تكتب عليه في سيئاته ما يسوءه. لم أسمع 12 سنة قال باريته قال ممكن أحلف أقول لكم ما كتبت عليه شيء يسوء في الآخرة تحت 12 سنة. قال الفضيل بن عياض أعلم أقواما تعد كلماتهم من الجمعة إلى الجمعة كلامه من الجمعة إلى الجمعة. لو قلنا تتكلم قال كم كلمة تقول 10 كلمات 100 كلمة تعدها في 40 قبل ما ضيع الزمن. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما تقدمت به السن صار يجتهد في العبادة أكثر مما يجتهد في الشباب. قالوا له ارتق بنفسك وهل عظم وضعف البدن. قال إن الخيل إذا أرسلت إلى سباق وقاربت فأس منتهاها قربت من الميت الأخير أفرغت كل ما عندها حتى لا تسبق وقد قاربت رأس منتهاي. بتخيل نفسه مع البشرية في سباق. يا إخواننا هل تخيلنا إنه الموازين التي سوف يوزن بها للصحابة سوف يوزن بها لنا؟ يعني مضمار وميدان العمل الصالح واسع وأبواب الخير كثيرة إلا من أبى. هذا المضمار يحتاج إلى عمل يحتاج إلى جهد يحتاج إلى استفراغ وسع وبذل وقت. الأذكار الطاعات النوافل الأوراد. وفي ذلك كلام لطيف جدا للعلامة ابن القيم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه كان يتمنى الحق مجرد التمني ما ينفع ويريد الخير ويروم الفلاحة غير أنه أقام الحدود وقاد الجيوش وما ترك الذكر بلسانه وما فارق الأوراد أوراد في العبادات والنوافل. يصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويقوم حتى تتورم قدماه. وبعد ذلك شوف الجمع حاكم وعالم ويفتي الناس. أزوك يقول ما أنا بس ربنا يقدرني كان أفتيت الناس وحلت لهم مشاكل ودبروا أجر كبير. لكن بعد ذلك يفتي ويحل مشاكل الناس ويقيم الحدود ويسيجر الجيوش ويقمع الكفر ويصلي الليل حتى تتورم قدمه. هذه همة لا تلحقها همة، همة عالية جدا. فشنو؟ الاستقامة والعبادة والسهر والصلاة والليل يحتاج إلى همة. ثالثا من مجالات الهمة التضحية والجهاد. يا إخواننا الجهاد يحتاج همة عالية. أنت تخيل الجهاد شنو؟ بعدين زمان الجهاد الآن الناس بيقنبوا في خنادق والطيارات بتضرب ولو زول ضربه بيضرب من بعيد بطلقة. زمان المدة أنت وزول راس أنت شايف سيفك وشايف سيفه هرب شنو؟ يا أخي ده ياخد جهاد عالي جدا. والله أنت لما تتصور الجهاد ده وتتخيله بتقول يا أخي الجهاد ده صعب خلاص. ولذلك الجهاد والتضحية للدين تحتاج إلى همة عالية. امطري حيث شئت شوف الهمة دي فإن خراجك سوف يحمل إلينا. عقبة بن نافع ده بخاف بالصحاب هارون الرشيد. عقبة بن نافع يدخل مدينة القيروان وهي غابة مليئة بالوحوش ينزل من على فرسه وفي الجيش 7 أو 8 من أصحاب رسول الله وبقية من التابعين. ناداهم من الصفوف وأوقفهم صفا خلفه وأوقف الجيش خلفهم ووقف هو أمام الصحابة وتكلم مع الوحوش. قال: يا أيتها الوحوش الكافرة والسباع الضارية، هذه وجوه أصحاب محمد خرجت بلا إله إلا الله صادقة، الله بيننا وبينكم. قال أبو نعيم: رأينا الوحوش تحمل صغارها وتولي هاربة وتفسح الطريق، فأقام فيها القيروان وصلى بهم جمعة في هذا المقام، وبلغ الشمعان المحيط الأطلنطي، وقال: لو علمت أن خلف هذا البحر بلاد لخطها في سبيلك فاشهد ربي. وخلد ذلك إقبال محمد في رأيته الشهيرة: لم تنس إفريقيا ولا تحراؤها سيداتنا، والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم تخش يوما غاشما جبارا، فكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. قم يا بلال وعد نشيدك بالورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جددا ومزق عبدها الخوار. الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى همة. وأخيرا رعاية الوقت والاستفادة منه يحتاج إلى همة. وهذا إخوان نحتاج فيه إلى وعي. يعني إحنا والله بنضيع زمن في المجاملات والونسات في سيد الخافر. قصة عجيبة جدا. قال أن أبا مظفر السمعاني واحد من السلف ماشي في الطريق فأوقفه رجل، قال: توقف لي لو سمحت. عارف زول ما عنده موضوع، قال: أوقف لي الشمس لو سمحت. وقف الشمس، الشمس ما تجيب، أنا ما بجيب للي ما ضيع زمن في الفارغة ساكت. في ناس ما عنده موضوع يوقفك يضيع زمن ساكت. يا أخي والله ناس بيقولوا سوى نساء، تلقاه تحسبها بالدقائق وبالساعات زمن رايح ساكت. يا أخي الناس في السماية ساكت، يسلوا السماية بالسماية سماية. يا خلاص يا أخي يقول يأكل يمشي، لكن يقلب يوم كامل في سماية. بعد السماية زيد الدمعة، الشدة ناقص، بعد شوية الشاي، بعد الشاي الجبنة. تشوفها يا ناس اسمعتهم شك، والله في المستشفيات بيضيع كثر الزمن والدكاترة تعبانين لأنه في المريض. فرق بين المجاملة بتاعت إنه ناس مش سعود المريض والرغبة في اكتساب الأجر، وبين مريض يتضرر. والسودانيين ما شاء الله زور رغبة في المستشفى، الناس دي كلها بتجي، مع إنه ممكن يتعاملوا تعامل إيجابي، كلهم يلموا القروش دي وما يخشوا جوا للمريض، يدوها لنفر واحد حق التذاكر ويزودوها شوية ويدوها لزول واحد منهم يخش ويكتبوا أسماءهم: فلان وفلان وفلان فلان جوك. خلاص تحقيق الجيدة. الاستفادة من الزمن. أبو الوفاء أحمد بن عقيل الحنبلي كتب كتابا أسماه الفنون. الفنون يعني فن كده، فن الوعظ، فن الإرشاد، فن التعلم، بداية الطلب، فن الفقه، كيف تتفقه، كيف تكون كذا، فن الفنون. هذا أكبر كتاب كتب من حيث الحجم، يعني في البشر أكبر كتاب كتب. ابن تيمية صاحب المصنفات قال: لم أرى كتابا مثله. وقال الذهبي: لم يصنف في العلم مثله. الكتاب يقع في 800 مجلد، 800 مجلد. ده كتاب واحد كتبه راجل واحد، راشل فد كتاب كتبه فد راجل 800 مجلد. بعدين شنو الكتاب الآن مطبوع، رأيت هذا الكتاب، رأيته وطلعت عليه، يعني ما مخطوط، الكتاب مطبوع، جمعت المجلدات فصارت 300 مجلد. ناس عنده ما أبو الوفاد كان بيعمل شنو؟ قال: كنت أصف الفتيت وأشرب عليه الماء لأجل أنه يوفر علي من مضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. كله ما عمل كده بكتب كتاب قبل ده. لو كان عدا كلها مستشفيات والله ما كان كتب الحب. أكلمك بجد، الزهر ده قال ليك بيصف الفتيت الكعب ده يصفه ويشرب مويه قال لما يجيب ياكل ويبلع بيجاي وبيجاي ويبلعها وتاني يبلع الشدة قال لك بضيع له زمن مقدار قراءة 50 آية ما عنده زمن زور زمن وزاب مهم جدا يا بني سليم. أبو سعد عبد الكريم السمعان المروزي ده والله حيرني كتب أثناء شيوخه في 10 مجلدات 10 مجلدات لا فيها أعمل لا تسوي بس شيوخ أن تعلم منهم العلم وكتب معجم البلدان مجلدات 3 مجلدات معجم البلدان دي البلاد اللي هاجر لها طلب العلم بس البلاد اللي هاجر له مش بلاد مسلمين الهاجر لها كتب في 3 مجلدات وكتب أسماء شيوخه في 10 مجلدات رأي شنو جاء شيوخ بس اللي تعلم منهم العلم مع أنه زود شنو يا إخواننا الوقت بتاعنا 24 ساعة زي ما وقتنا 24 ساعة لكن استثمار الوقت والاستفادة منه مهم. أختم هذه المنزلة كيف نشعل الهمم كيف نشعل الهمم إخواننا أنا قدامكم دارك بعندي إمة عالية من يوم الليلة وإنتوا أي واحد فيكم دارك بعندي إمة عالية قررنا الكلام ده طيب هممنا تكبع عالية كيف حسنا إحنا ما نقدر الشغل السلف ده ما نقدر عليه نسمع بس ونتكيف كده ونضحك ونقول هذا كلام جميل لكن طريقة ليه ومعدنا كيف نشعل الهمم أول شيء البصيرة في الدين تكون فهم الدين الواجب شنو والمستحب شنو حتى لا تقدم مستحبا على شنو على واجب تكون عندك فقه وعند الدين عندك بصيرة الدين يكون عندك في مكان اليقينيات والثوابت والقطعيات المبادئ الراسخة رسوخ الجبال الشم أول شيء اليقين ثانيا بعد البصيرة في الدين البصيرة في الدين لا بد من لا تجعل عندك همة عالية جعل الهمة الهمم همة واحدة أن تجمع هممك إلى همة واحدة أن تجمع الهمم أن يكون همك هم الآخرة يا إخواننا عشان أنت تكون عندك تكون من أصحاب الهمم العالية اجمع الهمم كلها واجعلها شنو اجمع الهم واجعله هم شنو واحدا وهو هم شنو هم الآخرة واجعل ما حولها يدور حولها النسوان الأولاد الكذا يا أخي عامر بن ربيعة تزوج بزوجة عمر بن الخطاب بعد أن مات وتركها في عدتها أتمت العدة تزوجها وما كان يحتاج إلى زواج لأنها كانت ثالثة بالنسبة لي يعني عنده أولى وثانية والأولى والثانية صغار فالناس دخلوا خشمه قال حسين أنت مالك قال بخليت الزوجة الثالثة شنو قال تزوجتها لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل تزوجتها لأتعلم منها حال عمر في قيام الليل اجعل همك هم شنو واحدا سوف تنجح أهم شيء من أجل أن توقد الهمة اجعل همك هما واحدا هو هم الآخرة ومن جعل الآخرة همه جمع الله شنو شمله سوف تستطيع أن تحقق شيء طيب ثالثا من أهم ما يشعل الهمة مصاحبة ذوي الهمم العالية ومطالعة مع مطالعة أخبارهم يعني حتى كان قريت على الأنبياء همتك بتزيد كان قريت الصحابة همتك بتزيد كان قريت السلف دين كان بيقروا كيف وبيتعلموا كيف وبيسهروا كيف همتك بتزيد وإن صحبت أصحاب الهمم العالية سوف تتأثر بهم هذا ثالثا رابعا إن أردت أن تكون من أصحاب الهمم العالية من الفشل حقق النجاح من الفشل حقق النجاح بمعنى إذا كثير من الناس تتصدق همته لأنه فشل أو فشل في شيء فيقنع وأنت تحتاج إلى أن تتعلم وإخواننا التجربة الفاشلة فيها فائدة كبيرة أنك لن تكررها لماذا؟ لأنك عرفتها فهي رصيد من المعرفة يعني إخواننا الفشل رصيد من المعرفة حتقول أنا فشلت ليه؟ انت حتى انتهى نشاط سودانية ما جيت بنسبة. ليه؟ كنت الخلل كان وين؟ في اعتماد ده هتعرفها من خلال الارقام. ما كنت بذاكر، كنت كده، ما كنت بذاكر لكن ما بركز من خلال بعد ده ما هتكلم. ولذلك ان اردت الهمة العالية اجعل الفشل جسرا للنجاح. الفشل ذاته خليه حاجة تمشي عليها نحو النجاح وتتقدم. وخامسا لا بد أن تكون مقداما، مقداما. شوف ما في زول بيكون همته عالية وفيه فائدة للناس والمجتمع هو متأخر. لماذا؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين السفر. لا بد ما تخاف. انا ما بقول انا حفشل، اتقدم اخواننا. اذا مسكنا الدنيا الناس اللي عندهم قروش دي معظمهم العمل قروش مما هم شباب وتعبوا بيكون اتدقش كم مره واتعمل وعيد في الحكايه وخبيره. هذا بعد توفيق الله وفضله له كويس بيكون تعب شديد. ولذلك لا بد ان تكون مقداما، اياك ان تكون جبانا في امور الخير والآخرة. كن مقداما، وإن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وإذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة. دي الناس الناس بيحتاجون العلماء دي حسن مهمين ولا مهمين؟ عالم وتقي. فقد سلمت من الإسلام سلمة. وموت الحاكم العدل المولى حاكم عادل بحكم الأرض منقصة ونقمة. وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمة. وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة. كما متعدد كل الناس أيضوا الإطلع من الخمسة ديل ما عايش في الحياة عايش كما متعدد. وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. إخواننا إذا اعتبرنا حياة كتاب في ناس في مثل الكتاب وناس في الهامش. أنت وين؟ كن داخل الكتاب اصنع الحياة اصنع المجد. حتى ولو كان والدك غنيا أو ثريا أو صحيح كذا لا تعتمد عليه، اعتمد على مقدراتك وحاول أن تكون مقداما وأن تحقق لنفسك ذاتا وأن تبني لنفسك مناقبا. وإلا وباقي الناس هم همج الرعاع وفي إيجادهم لله حكمة. ربنا جاب عند حكمة لكن ما هم من المتن، هم في الهامش. لا ترضى نفسك أن تكون على هامش الحياة. أسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويتقبل منا وإياكم أجمعين. وهذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.